تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرب الثاني ما في رب الجهل. يكون هذا الطيب لبيان الواقع أنه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم، اللاتي في حضوركم، هذا لبيان الواقع الأغلب. كذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، هل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته ينقسم إلى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، أو كله حياة؟ كله حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكن هذا لبيان الواقع. إذا عرفت ذلك فاعلم أن كل قيد مراد به بيان واقع، فإنه كالتعليل للحكم، فإنه كالتعليل للحكم. فمثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه خلق، فخلق الذين من قبلكم، ولا تدعوا من دون الله أحدا لأنه لا ينفعك ولا وفق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. فهذه فائدة أيضا فيما إذا كان القيد يراد به بيان الواقع، أن هذا القيد يكون كالتعليل للحكم، يكون كالتعليل للحكم، كأنه يقال هذا الحكم كذا لكذا وكذا لكذا وكذا. فهنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لأنه لا ينفعك ولا يضرك، ما ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم أنك لك أن تدعو من ينفعك ولا يضرك، لأن هذا أمر ليس بموجود، ليس بموجود. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله أكبر. الله يقول للرسول: إن فعلت، شو أنا فعلت؟ دعوت من دون الله ما نفعك ولا تضرك، فإنك إذا، أي حال فعلك، من الظالمين. شوف الآيات عن الله عليم. إن فعلت فإنك، إن أظن الشرطي من نافيه وجواب الشرط فإنك الجملة، وقوله إذا هذا قيد، لأن إذا للظرف أو ظرف إذا كان أي ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، حاضر يعني فإنك حين فعله من الظالمين. ولكن قد تكون من فيقول عنك وصف الظلم، فالإنسان قبل فعل المعصية ليس بظالم، وبعد فعل المعصية إذا تاب عنها يزول عنه وصف الظلم، لكنه حين فعل المعصية يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب. فقيد ذلك مثال من عنه متى؟ حال الفعل، حال الفعل. طيب، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما نوع هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم شرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولم يقل الله تعالى: إنك من المشركين، يعني عدل عن التعبير بقوله إنك إذا من المشركين، من المشركين، إلى قوله من الظالمين، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم. قبالكم. كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه غير كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين صار المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر بمقام الشرك فهو شرك ويبين أنه ظلم. كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأنه عظيم. هنا ما دام السياق الشرك هو ظلم الشرك اللي هو ظلم عظيم.
نقول على حسب حال الداعي الشرك أكبر
ولا الدعاء شرك أكبر. ما في تفصيل. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يصب، بضر كالمرض والفقر ونحن ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجنس، واسمها كاشف، وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبرها معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الأمة لو استمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن ردت بخير فلا راد لفضله. إن ردك بخير، وهنا قال يرد، وفي الضرر قال ينفذ. فهل هذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون، أن من فصاحة الكلام أن ما يردد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنويا؟ ما الفرق المعنوي؟
أن الأنثى غرض الله.
نعم.
أن الأنثى في الشيء هو غرض الله. هذا يوصف.
نعم.
لأن الشر له. وأقول غرض
الله. أنت حكمت ولكن ما وقع. ما وقع. نعم.
الخير
صغار. فيه
فرق
بين العبارات. الخير هو من جواب الشيء.
ها؟
من خبر من كل.
الخير بين العبارات كما
قلت. نعم.
الضرر يطلب رفقه بعد
أن
بعد أن والآية في سياق من الاستثناء وأن الله ينفع العبد فالظهر يرفق بعد أن الله ناقض مزيد قبل أن ولكن إذا لو كان يطلب رفقه أما الخير ف يعني مطلب مزيد فإذا جاء به لا أحد يستطيع أحد
لا أنا أستفسر لماذا عبر عن الضر في المسجد وعن صيد الإرادة؟ حينما مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، تنسب إلى فعله لا إلى إرادته، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالنفس من فعل الله، والضر الذي مس الإنسان من مسؤولاته، الضر من مسؤولاته، فلا يريد يستعمل على الضرر ولا يريد الضرر، بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر، لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ، إن من عبادي من رعنيته ولا أكبره هم. أما الخير فهو مراد لله ومفعول له، فهو مراد لله ومفعول له. عندنا فرق الآن، اتركونا لأنا أزيد الإضافة إن شاء الله. أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله، بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبير الضرر. لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل يشرب به مراد ما وراءه من الحكم البالغ التي هي خير ومحل ثناء على الله عز وجل. أما الخير فهو مراد لذاته، الخير مراد لذاته، ولهذا قال وإن يردت بخير. أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لم يعبر عنه بالإرادة. وهو يقرب هذا الذي في سورة الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض، فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ لا، ما أراد الله، هو أراد المرض صحيح وهو يضره، لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه. وحكمة بالغة، قد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب، وقد تكون الحكمة ظاهرة في غيره أيضا. واتقوا فتنة لا تظلم الذين ظلموا منهم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمهم أننا ما لنا أن نتحدث حكمة الله لأنها أوسع من رسولنا، لكننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يريد الضرر بأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره، ولا يترتب عليه إلا الخير. أما الخير فهو مراد لذاته، مراد لذاته، والله أعلم بما أراد في كلامه، لكن هذا الذي يتبين به. قال وإن يريد بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، ما حد يستطيع أن يرد فضل الله أبدا. لو تجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاعوا أن يردوه أبدا، هذا شيء مستحيل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده. وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده. نعتمد على الله وحده في الدعاء لجلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الكيد والمكر والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع أن تمنع. ولهذا قال: وإيلك بحول فالأعراب بفضله. ثم قال: يصيب فالأعراب بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أو بإيش؟ بالخير الذي أراد أو بفضله، وهما متلازمان. فالضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الخير لأنه هو متحدث عنه، وهو يعود على الفضل لأنه أفضل. فلا رب يصيب به أي بالخير بعد أن يريده، يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، ولكنه لحكمة. كل ما شئت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، من أسماء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. يصيب من يشاء من عباده، وقول من عباده. العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟
العامة
فيما أظهر، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار، خير الدنيا يطوب الكفار والصفحة وغير ذلك. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معناه للمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه ذو الرحمة، وهي صفة لله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر. فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سواه، لأنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال: وقولي فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الحقيقة أنني أتمنى لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق.
إنه موجود
عندنا. وشو؟
موجود
هالآية. أقرأ.
إن الذين تعبدون من دون الله.
تعبدون من دون الله. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. أنا جل عندي موجود. على كل حال موجودة أولى. النسخة اللي فيها موجودة أحسن. إن الذين تعبدون من دون الله نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. صحيح. ثم لا يعبدون، يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيره. هل هذه تملك رحم القلب؟ هذا لو وضعونها إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حبة ظل ولا حبة ظل ولا بفعتهم أبنى مرض أبنى مرض ولا أغنتهم من أبنى بحر. فأيضا هي لا تملك الرحم. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك الرزق فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفذ ما عنده، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله، أما هذه الأوثان فإنها لا تنفعك لا تنفعك. ولكن الرزق عند الله عز وجل، ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، عند الله قدم الحال، لأن عند الله حال من الرزق. نعم، كأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره، والحال ما يرغها التأخير عن صاحبها، وهنا قدمت على صاحبها، وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس البطاقة؟ نقول الآن عند الله محلها النقص على أنها حال من الرزق، وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال، وهنا قدم قدم على الحال، وتقديم ما حقه التأخير مفيد الحصر. وأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. نعم، طيب. واعبدوا، حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة، لأن العبادة معصوبة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم طريق معبد، ما نعبد طريق مظلل للسالكين، قد أهيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك. أي تذللوا له بالطاعة، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق، فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأمر بأن نطلب الرزق عنده، ثم عاقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام مؤمن بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ بالرزق. نعم، واشكروا له إليه. نعم، ارجعوا واشكروا له. إذا أضاف الله الشكر فإنه يتعدى بالله. كده هل تذكرون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟
ولا يشكر الله 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 ولا يشكر الله
اشكر لله. ماذا اشكر الله؟
اشكروني
اذكروني واشكروني. لا تكون مثل اعرابي اعرابي لم نهلك او زي من المنزل. انا لا اصح ولكن ما اقدر اقول انه ما يوجد
هذا يذكر فان لا يشكر الله.
إنما الحكمة من كون الشكر لا يتعدى بنفس إلى الله هو الإشارة إلى الإخلاص. أشكر نعمة الله بالله أشكر نعمة الله بالله. فشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل. فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لإفادة الإخلاص أن يكون شكرك لله عز وجل على نعمته خالصا له، لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفضل النعمة، وهذا لا شك أنه نية لا بأس به، لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أفضاها إليه وأعطاك إياه. والشكر فسروه بأنه طاعة المنعم، طاعة المنعم هذا الشكر. وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع، يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله، فيرى لله فضلا عليه بها، وما بكم من نعمة من الله. وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام، فإنها أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله، لا على وجه الفخر والخيلة والترف على عباد الله. تحدث بنعمة الله عليك بالغنى، مو لأجل تكسر خاطر الفقير أو لأجل أن تعلو على بني جنسك، لا، مش لأجله، لأجل الثناء على الله بها. نعم، وأعطاني الله تعالى كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، مثل قصة الأعمى وهو الرجل الصالح من الثلاثة من بني إسرائيل. لما ذكره الملك بنعمة الله قال له نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه بصره، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال. هذا من باب إيش؟ التحدث بنعمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه في السيادة المطلقة، فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود. أما الثالث، النوع الثالث معه الجوارح، بأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا نعمة العلم شكر الله عليها، شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس، أن تعمل به وتعلمه الناس. شكرك الله على المال إيش؟ أن تصرفه في طاعة الله وتنفع الناس منه. يعني ما هم الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم شكر الله من على القوة والشجاعة إيش أن تجاهد في سبيل الله، ولكل نعمة شكر يخصها. يعني بمعنى يكون أخذ ولا جميع ضعاف تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا أن تستمره فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن. أما أنت أن تحس بفضل مثلا من بفضل من العجين قصر واصلح لا هذه ما خلقت لهذا الشيء. نعم فالمهم ان الانسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبه لاعمال الجوارح. وابدوا واشكروا له اليه ترجعون. اليه جار مجرور متعلق بايش؟ ترجعون. وتقديمه يدل على الحصر، يعني ان رجوعنا الى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. الشاهد من هذه الآية قوله والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث من أن ينجيه من هذا الفقر من أن يستغيث بالله عز وجل هو الذي ينكر الشكر. وفي الآية هنا إشكال مع قوله تعالى فارزقوهم منه ويقول هنا تعالى فابتغوا عند الله عز وجل. هي طلب الغوث وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهي من أقسام التوحيد والعبادة، والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به فهذه جائزة، والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به فهذه غير جائزة وهي نوع من الشرك وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم. وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ساقها المؤلف وهو قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك ببيان واضح وأنه ليس له مفهوم، وهو كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن الفائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاشفة أن الفائدة من ذلك هو أنها كالتعريف بالحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوصف بالظلم إذا فعل ذلك فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه وهو قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن، فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غاية الاستحالة. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت. قل إن كان للرحمن ولد وأنا هو العابدين وكل هذا أمر لا يمكن. وبينا فيما سبق وجد استدلال المعلم في هذه الآية بقوله وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا وأنه إذا كان لا يصف الضر إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا تبتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لا يملكون لنا الرزق فكيف نستعيذ بهم. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدا، وأضل خبر مبتدا، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أي لا أحد أضل، وأضل في التفصيل لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، هذا الضلال، أن يتيه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو، مر علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد بالاستفهام أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام من نفي إلى تحدي، لأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل كأنه يتحب، يعني دور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. أخذوا بالكم، والاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن لأي شيء؟ للتحب، وهو أبلغ من قوله لا أضل مما يدعو، أبلغ، لأن ذلك نفي، لأن هذا نفي مجرد وذاك نفي مشرب أو متضمن إيش؟ التحب. يعني إن كان الصادق ورد من أضل، ممن يدعو متعلق بأضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين، خلف البالين، يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواه، وقوله من لا يستجيب له، من يشعر به، من بمعنى الذي، لكن محل من الإعراب مفعول يدعو، مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة لا يستجيب. لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى هو أجنفة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم عنها الخبر هذا ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قول إن يدعون بالله من أتى بمن وهو للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم، وهي عاقلة ولا لا؟ ليست عاقلة، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته، نزلوها منزلته. فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون له من قبل قلب، لكن بقل من هذا في الحجة عليه. فالحكمة من العدول عن التعبير بما من التعبير بمن إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت ما فقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل. لكن وجدت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة إيش العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبه من لا يستجيب له إلى القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم عن دعائهم غافلون، الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ من لا يستجيب واحد يستجيب واحد وهم جماعة. ومرجع الضمير في يستجيب ومرجع الضمير فيهم هي من؟ أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ أي جواب؟ أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، وهي جماعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مراعاة لفظها ويجوز مراعاة معناها، كنا ما مرت وكنا أن قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شف لا راعى اللفظ ثم المعنى ثم الله. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ من الأصنام؟ المعنى وهم عن دعاء العابدين غافلون، أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون. تعملوا فيه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم فيكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام كذا، عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعول. أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، ويكون مفعول دعاء محذوف، ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله، مضافا إلى فاعله. نعم، هو جاء كلا معنيين يدور هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ؟ أن يكون عن دعائهم يعني إذا دعوا هم غافلون، هذا في الحقيقة أبلغ، يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على كل الإطلاق، يعني عن دعائهم من لازم تقدر المدعو محبوب، وهو يقول عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم، وجعل الضمير هنا يعود على المدعو، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تزيدهم شيئا، هم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا غافلون ما يمكن أن يستجيبوا لهم، فإن كانوا من الكفار المغلوب فيه فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب، وإلا فهم غافلون في نعيم. إذا حشر الناس قال الله تعالى وإذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء، هذا أيضا على من يعود الضمير، كان العابدون للمعبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء، هذا أبطل ناعك وقلت سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأعباءهم حتى نفس الذكر وكانوا قوما بورا. الشاهد من هذه الآية قوله الشاهد ترجمة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستعيذ به من الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم، فالذي يأتي إلى البدوي في مصر ويقول يا سيد البدوي وسيد الصوفي أغثني والمدد المدد ومع السلامة، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا لا ينعم شيئا، بل لا يزيده إلا حسرا وعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر، يصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء، هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة، يقول حصل عنده لا به، لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين أن دعاء هؤلاء ما ينفع، الله في القرآن يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، في العراق الجيلاني، في سوريا ابن عربي، وفي جميع مع الأسف الشديد الأقطار الإسلامية من هذا النوع، قبور أولياء يزعمونهم أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكسر وأنها تجذب النفس، نعم، ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع، لو بقوا إلى مقيامها أجلها، حتى إن الحسين بن علي بن طالب وفطر في قابل كان ثلاثة أبواب تجر العراق يجرون عندك، تجر السوريين يجرون عندنا، تأتي للمسلمين يقولون عندنا، فسبحان من جزء الواقع، فهذا من السفح الواقع، سفح في العقول وسفح في الدين، العامة قد لا يلعنون في الواقع، لكن الذي يلعن من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء ايضا من وفق والفطر في الصليب يعني هذا محتاج الى دراسه. رجل هامي ميت وفق هو بنفسه يحتاج الى ان يدعى له خصوص الله تعالى ان ياتي له المقبره لا يؤذي في المدينه يدعو له ولا يدعو منه يدعو له كيف انك ان تجي تطلب منه المدد هو المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفره الله ما انك مسكين شيئا. فالمهم من هذه الايه وامثالها تدل على فصاحه هؤلاء وانهم لو اتجهوا الى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقوله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اولاه مع الله. ام هنا منقطعه كل متصله اللي بيجيب ابا طالب في الفرد ام متصله ولا منقطعه منقطعة ما الفرق بين المنقطع والمنقطع؟
منقطعة معنى ظن
نعم والمستقبلة المستقبلة المستقبلة بمعنى أو ومنقطع بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادي والمنقطعة لا يشترط زيادة المعادي لا يشترط فيها ذكر المعادي. تقول أعندك زوج أم عمر متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة هذه متصلة أم خلقوا من غير شيء أم من خالقين هذه أيضا متصلة. أم خلقوا السماوات والأرض هذه منقطعة يعني ما فعلوا ما قبله أم خلقوا السماوات والأرض يعني بل أخلقوا السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما تكون لها معادل فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعاه المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى استجيب؟ الحاس فاستجبنا له وكشفنا به من ضر. والبحر تهب الرياح وتاب الأمواج فيدعون الله عز وجل ويكشف ما بهم من لا يكشف ما بهم في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين طبعا ما فيها يعني أي إشكال. فمن الذي يجب أن يشفر أبوه أمه قريبه؟ لا ما يجب ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا قيده لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يشفى وقد لا يشفى لكن إذا دعا الآن التجع إلى الله عز وجل وأظهر استقراره إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم وقوله ويكشف السوء يكشف بمعنى يزيه والسوء ما يسوه المرء وهو دون الضرورة لأن الإنسان قد يساء بما لا يتضرر به. نعم، لكن كل ضرورة فهي حصول الإنسان. وصف السوء، هل هذه معطوفة؟ يعني هو معطوف في الله، لكن هم متعلقة بما قبل المعنى، وأنه إذا أجابه كسب سوءه، أو هي مستقلة يجيب لنا الطبع ودعاه ثم أمر آخر يكسب السوء؟ المعنى الأخير أعم، لأنها تشمل كسب سوء المضطر تعب وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا ما تؤيد أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يجين المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض، من؟ ولهذا قال أإله مع الله، وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار، وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع، يكشف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويستطيع. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قال صاحب الطعام أعطني من الطعام، أنقذني. يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب لا مستقل، فالله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن الله يسبب قلبه ضمن المعصوم، أليس كذلك؟ ممكن. ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيك. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة، إذا كان يستطيع أن يسأل ضرك تسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب، ولا لو شاء الله لا أكلت ولا كذب. ويذكر لنا أن السنة مرت على البلاد، يسميها العوام سنة الرعب، الجوع من الرحمة، سنة الجوع، يأكلون ولا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون. وحدثني إنسان أدركته حيا رحمه الله، يقول إنه وصل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب إلى شخص من هناك وأخذ التمر مباشرة بيجيب من صاحب العملة، وصلوا إلى صاحب الإنسان قالوا روح اطلع أنا التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محمد وقال أعطني تمرا فأعطاه تمر أظنكم تعرفون الزبيب الزبيب فنوع الزبيب الكبير أعطاه إياه وقال بلعبوا يا جماعة يمكن بعضني عارف محفر فرجون محفر يعني اكتشاف الطين فأخذه لكن قبل يأخذ قدم للتمر قدم قهوة تمر يجيب وزنتين وثلاث فأكل وزنتين وثلاث بدوك ومسك الوزنتين ثلاثة كيلو أكل وطلع والتمر على رأسه ياخذ من التمر وياكل. لما وصل الجماعة في البستان ولا التمر مصر قلت الزبيلة كلها الزبيلة كلها مع الفطور الأول وصل ويحل المحفر خالي مصر إن شاء الله لا أكلت ولا كبير ونقول كل الأشياء التي يحصل بها الحمود هي مجرد
الله يجيب المصاب
وروى الطبراني بإسناده أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على الشرط الصحيح مثلا أو على الشرط المتفق عليه بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول.
تكلم على
إسنادين وش يقول؟
يقول البكرة والهيثم في مجمع الجواد وقال رواه الطبراني ورجال الصحيح ابن لهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن لهيعة خلط من احتراق الكتب.
على كل حال إذا وافق الجاوز والصحيح قد هو إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا إسناد يجب أن ينظر فيه وليس من الإسناد المتفق عليه الناس بل هو إسناد خاص لهذا الموصول إليه. وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابه وذكر في الشرح أنه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. من المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء كثروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة برز النساء لأنه كان بالأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قول المسلمين خافوا وصاروا والعياذ بالله يرغبون الإسلام ويبطنون الكفر. وقول المنافق من هذا المنافق؟ لم يسمى ولم يسمى فيحتمل أن يكون عبد الله بن أبي لأنه مشهور في إيداء المؤمنين ويحتمل أن يكون غيره. واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو بالقتل لأنهم لا يتظاهرون بذلك فإنهم يتظاهرون بأي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الأسر فهم يؤذون المؤمنين بالتعريض والتحريش دينهم وما أشبه ذلك فقال بعضهم قوموا بنا، بعض من؟ بعض الصحابة، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنار، نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزجره أو بتعزيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من أذيته، فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أن حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، فيكون في الحديث إيجازا، يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف مثل كلمات دل عليها السياق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، ظاهر الجملة النفي مطلقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا. ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الرأي الأول يكون في الاستغاثة به من باب التأدب في اللفظ، لأن نفي الاستغاثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا؟ جائز. وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التأدب في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به فيما يقدر عليه. أما إذا قلنا إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يقوم على الحقيقة، أي على نفي المعنى، أي لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني المنافقين معاناة من؟ المسلمين. ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين، لا يمكنه أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتفكرون. ويكون معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام هو القضية المعينة وقتل هذا الشخص أو نحو ذلك، هذا أمر لا يمكن. ولكن المعنى الأول أظهر في الله، أولا لعموم النفس لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيره. وثانيا قوله وإننا يستغاث بالله، هذا أيضا ظاهر أن المراد العموم، وعليه فيكون من باب التأدب في الألفاظ، على أنه أيضا لا يستغاث بالنسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم ما يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله، فحينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من أذية هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرر من الاستغاثة، وعليه ويكون هذا من باب التأدب في الألفاظ، باب التأدب في الألفاظ، وأن الرسول علمهم أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل في كل أمور. وإما أن يكون لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل المنافقين معاملة عن السنين، فلا يستطيع أن يخلص المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه، ولكن الذي يلجأ إليه في هذا الأمر الخفي من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه لبيان أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وش تحمل عليه؟ لأن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما يقدر عليه ما معنى في التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم المسائل وين؟ هذا في الترجمة. وش الترجمة فين؟ ترجمة اللي ترجمة في الباب. قوله يستغيث ووكل. الاستغاث الاستغاثة نوع من الدعاء، ويدعو أعم، فهو من باب عطف العام على الخاص، وهو سائق اللغة العربية ولا لا؟ وش مثل؟ لا، على عطف الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فإن العبادة أعم من الركوع والسجود، والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا من باب عطف العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام في القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟
كل من
أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن أبو قبلة دعوات أبو قبلها: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من المنكرين. ولا تكونن من المنكرين ولا تكونن خاطئين. لم ينهى بالآية. ما قول النساء؟
ولا تكونن من المنكرين.
فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب إذن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا ممكن أن ينهى عنه، وغرض التنبيه بمن فعل ذلك، يعني كأنه يقول: لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال. ويكون الغرض من ذلك، نعم، هو التنزيل ومن سلك هذه الطريقة ولقد من دون الله ما نفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا طيب وتقدم الكلام على فوائده شرعا أسوارك أن هذا هو الشرك الأكبر من يحد أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم فقال إن الظالمين المراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصل الناس لو أسأله ورضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين يا أخي؟ من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس فإذا فعلته ورضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت البدوان أن يصل إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك ارضاء الله فإنك تكون مشركا لأنه لا تجوز المخالفة لله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا هو مراد الآية التي بعدها أو قول فكرون بالله عزيز
الله
مستحق ما هو أنه الآيات اللي بعدها وهي ان تسال الله بظلم فلا تسال لها الله تسيرها مناسب من ذلك واذا كان ناسب يقول راي الله فمن احق من ان يستعاذ به الله عز وجل لانه لا يذكر الا واذا كان ناسب يقول راي الله وجب ان تكون استعاذ بالله عز وجل. الخامسه كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا ثابتة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا من نفسه ها وإن يرزق وإن كشف الله ضر فلا كاشف له إلا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على أنه يريد بالآوة الآوة التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية الثالثة وين؟ تبصروا عند الله الرزق وأنا عندي أحسن من أن يصافه وقوله ومن أضل لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله بدلالة من مراد التفسيرات الثالثة تبصروا عند الله الرزق تبصروا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصار طلب الرزق عند الله تقديم قوله عند الله وقد سبق لنا ان قوله عند الله سؤال من الرزق فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة التاسعة وقبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه تبقى عند الله فيك. لكن من جنها تصاب الله منه هل تبقى وكما يشير إلى هذا؟ ممكن أن نوصل من قوله وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فأم العبادة سبب والسفر سبب لدخول الجنة، لا سيما وأنه أشار إلى ذلك بقوله وإليه ترجعون. الطاسعة تذكير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أعظم من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أن هذا القول سواء بالواقع فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غور الله، واضح من الآية. ومن أضل، يعني هذا الاستفهام بمعنى النفي. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي ووضعه عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ هم يدعون أو الداعي، لا وهم أي الداعي أو الدعوه عن دعاء الداعي، عن دعائهم أو دعاء الداعي أو عن دعاء الداعين إياه، اللي فيها احتمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إلى المدعوين لا غير. وهذا المدعو غافل، والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. تؤخذ من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وكانوا بعبادتهم، وسمى الله الدعاء عبادة، فالدعاء عبادة، فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع. ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نكفيه بها أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها، تبرأ منها وأنكرها. فالكفر بالشيء معناه رده وإنكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بها. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يوفر بعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل من الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء في أي شيء. بل إنه ما ازداد به إلا عداوة من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه والمضطر واقع الشدة. فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه كم من أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من ينقذه فيغفر الله له أسبابا ينقذه فيها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقومه هذه شدة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر صاروا وإن لم يعبروا صاروا فريسة لفرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأنقذه الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إصرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عجيب يعرفون أن ما يجيب المضطر إلا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويسجدون له والعياذ بالله. وإلى الآن موجود في الأمم من يسجد للأصنام المنحوسة التي نحبوها هم بأنفسهم وقفون أمامها خاشعين وتهمر دموعهم من البكاء ويسجدون على الأرض تعظيما لها. هذا شيء موجود إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركون يشركون بالله وإذا وقعوا في الشدة دعوا الله المخلصين له الدين. وكان عليهم لو كانت أسلامهم حقا أن يتجهوا إلى الأخير إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم إذا كان الأمر بسيط دعوا الله يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في شدة لا أعلم منه وإذا كان يريدون شيئا كماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا وعلي بن أبي طالب وعوه من أوليائه. وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم طيب هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعاذ بي ومن يستعاذ بالله من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل ولا ينطقون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم
يعلم هذا
الناس بتاع يعرفه وقد أخبر إليك بأسماء ناس معينين.
لماذا يفكر الناس من عمل
ممكن نفهم بكرة، ممكن نقول إنما المشكلة الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلم، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يخشو أصحابه، فخشوا أن يكون في ذلك تنفير، أن يكون في ذلك تنفير عن الإسلام، لأنه إذا تحدث الناس أن محمدا يخشو أصحابه ما دخل الناس في الدين. فإذا كانت هذه المسألة توجد في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة، ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزرون النساء وتستبصرون به، لكن من أظهر نفاقه علينا وزوره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة النساء ما أظهره الرسول، لأنه لما رأوا أبيته حكموا عليه بالنفاق من على ناس وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين، والاستغاثة واعتصام به من شيء معين، والاستعانة طلب العون وإلا نكون الإنسان في شدة، فالحفظ بالأمور الثمانية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهين الرجل في باطنه وتحمله عليها أو ترفع له عليها نفاع وصدق. الواسطة ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل، أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بينه وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بينه وبين ربه بكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو من ثلث وإجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عن العباس ما في المطلق ثم أدعو الله عليه، وكما كان الصحابة وأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدعو الله لنا. نعم آخر مناسب أو تطلبنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوهيد، فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست من النفاق، علامة السوء ليست والسوء، لكن معناها أن هذا خصال مما يمارسه المنافقون، وإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين. لا راجل في النفاق عنه.